والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإشكال الثالث والرابع ما أدري ذكرنا أيضا إشكالين إيرانيين. الثالث هو أنه قد يقال بأن الالتزام بلزوم دفع العدد المذكور في الروايات وكلمات الفقهاء، هذا الالتزام بلزوم دفع العدد وأن العدد له خصوصية، وهذا الالتزام العدد له خصوصية ما يمكن إلغاء خصوصية العدد، أن هذا الالتزام لا ينسجم مع فرض اختلاف القيم في هذه الأصناف في هذه الأجناس، ما ينسجم ويا اختلاف القيم، يعني قلنا بأنه في درس السابق أنه لا أشكال أن القيم تتفاوت وتختلف في طيلة هذه المدة، وهذا التزام بلزوم دفع العدد المعين دائماً مئة بعير دائماً مئة بعير، شلون ينسجم ويا ماذا؟ ويا فرض اختلاف شنو؟ اختلاف القيم، إذ لا معنى حينئذ لأن يؤمر الجاني بدفع نفس العدد في جميع هذه الروايات، يؤمر بدفع مئة من الإبل في جميع، معنى قيمة الإبل تختلف، مرة يصير ألف دينار مرة يصير أقل من ألف دينار، فإذا فرضنا أن المئة من الإبل في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت تعادل ألف دينار، وفي زمان الإمام صارت تعادل 800، فلا وجه لأن يصدر من الإمام الصادق عليه السلام أن الدية مئة من الإبل، وفي زمانه هو الإبل ما تساوي عن الدينار، شلون يقول أن الدية هي مئة من الإبل؟ أن يقول بأن الدية مئة من الإبل، بل كان اللازم تحويل السائل على سائر الأصناف، يقول للدية مئة من الإبل حول على سائر الأصناف، إذا كانت مساوية يجد على هذا الرأي، يعني إذا كانت مساوية للألف دينار، إذا ما قصنف مساوي يقول لا أدفع ألف دينار أو 10,000 درهم. والحاصل أن أطباق الروايات على اختلاف مع اختلاف زمان صدورها على العدد، اطباقها على العدد في هذه الاصناف مع وضوح اختلافها في القيمه باختلاف الزمان لا ينسجم مع القول بان المعتبر في هذه الاصناف مساواتها في القيمه لالف دينار، بل يظهر من ذلك جواز دفع مئة من الإبل مثلا حتى إذا لم تعادل ألف دينار، يعني في واحدة من هاي الروايات التي تقول بأن الدية مئة من الإبل، واحدة منها لا تكون قيمة المئة من الإبل معادلة من 800 دينار لألف دينار، هذا معناه أنه لا يعتبر مساواة للألف دينار، وإلا لو كان تعتبر المساواة ما يقول كل الروايات مع اختلاف القيام كلها يقول مئة من شنو من ألف. هذا الإشكال جواب أنه هذا أنه أكو ملاحظة بالروايات واضحة لمن راجعها، وهي أن كل الروايات واردة عن الإمام الصادق كلها بالاستثناء، بالاستثناء رواية واحدة عن أحدهما يقول، يعني عن الصادق أحدهما، كل الروايات إما صادرة من الإمام الصادق أو صادرة في زمانه مثل ذن المقطوعات عن جميل عن أكو مقطوعة ثانية عماد، كل من أصحاب الإمام الصادق في زمان الإمام الصادق. كل هذه الروايات كلها بالاستثناء واردة في زمان واحد، في زمان معين. سأما بد نستنتج من نفس شيء، بس هي ملاحظة في هذه الروايات. الجواب عن هذا الإشكال هو هذا، هو أنه معظم هذه الروايات الوارد فيها هو التخير، مو معظم هذه الروايات الوارد فيها أن الدية 100 من الإبل مثلا، وإنما الوارد فيها التخير. يتخير تختلف ألسنتها، مرة يقول 1100 بعير، 1000 شاة، 200 من البقر، كذا كذا، أو 1000 دينار أو 10,000، مرة يقدم 1000 دينار أو 10,000 درهم، أو كلهم يعطف بعضها على بعض. بماذا؟ بأو. وهذا وإن كان كما فهم المشهور بإطلاقه، هذا التخير بإطلاقه يقتضي جواز دفع أي واحد منها مطلقا، سواء كان مساوي في قيمته للباقي أو لم يكن مساوي في قيمته شنو بالباقي، مقتضى إطلاقها. وإن كان يقتضي بإطلاقه جواز دفع أي واحد منها بالعدد المذكور، وإن لم يكن مساويا في القيمة لـ1000 دينار، لكن هذا الإطلاق مقيد بالروايات السابقة التي استفدنا منها اشتراط المساواة، لا بد أن نقيدها. بناء على هذا الرأي لا بد من تقييد هذا الإطلاق بماذا؟ بما إذا كانت مساوية علما للـ1000 دينار. ومن الواضح أن التخيير بهذا الشرط، بشرط المساواة، لا ينافي القول المذكور. حتى إذا فرضنا عدم المساواة في البعض في زمان شنو؟ في زمان صدور هذه الروايات. حتى إذا فرضنا أنه في زمان الإمام الصادق الذي صدرت منه هذه رواية التخير، أن 100 من الإبل لم تكن تساوي شنو؟ 1000 دينار، كانت تساوي 800 دينار. مع هذا الشاب ماكو مشكلة، يعني يقول له أنت مخير بين أن تدفع 1000 دينار أو 100,000 درهم أو 100 من الإبل، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون مساوية للـ1000 دينار، أو 200 من البقر بشرط أن تكون مساوية للـ1000 دينار، أو 200 من الحلل بشرط أن تكون مساوية. هذا لا يكون منافي لهذا القول المذكور. معظم الروايات بها هذا التخيير، وقلنا كلها صادرة في زمان الإمام الصادق عليه السلام. هذا التخيير وإن كان مقتضى إطلاقه هو جواز دفع كل واحد منها بقطع النظر عن الباقي، هذا اللي مشهور قال هي أصول شنو في نفسها، أصول في نفسها. لكن نحن بناء على هذا الرأي لابد من تقييد هذا الإطلاق بما إذا كانت مساوية علما للـ1000 دينار. التخيير بهذا الشر بين هذه الأمور لا ينافي القول المذكور، من صاحب هذا القول المذكور يلتزم بهذا التخيير. نعم، إذا ورد هذا النعم أن الدية 100 من الإبل فقط بلا تخيير، أن الدية 100 من الإبل، إذا ورد هذا في الروايات مع فرض صدورها في أزمنة مختلفة بأن تصدر من معظم أو من جميع الأئمة عليهم السلام، أن الدية 100 من الإبل مع ما قلناه من أنه لا بد أن تكون القيم مختلفة خلال هذا الزمان الطويل، لا بد من فرض اختلاف القيم، حينئذ هذا يفهم منها أن الإبل أصلا في نفسه، وأنه لا يعتبر فيه المساواة في القيمة للـ1000 دينار. إن هو يقول الدية 100 من الإبل في زمان لا تساوي 1000 دينار وإنما تساوي 800 دينار، مع قلنا اختلاف القيم أمر واضح بها. إذا هيجي إنه روايات كثيرة وارد في أزمنة مختلفة، نقطع بأن قيمة الإبل تختلف في هذه الأزمنة، في بعضها في هذه الأزمنة، نقطع بذلك. وكلها تقول بأنه الدية هي عبارة عن 100 من الإبل، هنا أكو مجال لأن يعني يقال بأنه يفهم منها أن الدفع الإبل ليس مشروطا بمساواته من للألف دينار، لكن الواقع ليس هكذا. ما عندنا هيك روايات، ما عندنا هيك روايات تدل على ذلك. والحاصل أننا نسلم باختلاف القيم، هذا واضح، أمر واضح، طيلة الفترة لابد أن القيم تختلف، ونسلم إطباق النصوص والفتاوى من صدر الإسلام إلى يومنا هذا على ماذا؟ على هذه الأعداد في الأصناف المذكورة. هذان أمران مسلمان، وهذا الشيء نستفيد منه، نحن نستفيد منه اعتبار هذه الأعداد، أن هذه الأعداد لها خصوصية، هذه الأعداد المذكورة في هذه النصوص لها خصوصية ما يمكن نتجاوزها وإلغاها، فلا بد من التقيد بالأعداد. لكن هل نستفيد من هذين الأمرين المسلمين، هل نستفيد منه عدم اعتبار المساواة في القيمة؟ هذا الكلام، هل يمكن أن نستفيد منهما عدم اعتبار المساواة في القيمة؟ الجواب هو هذا، أن النصوص الوارد فيها التخيير وهي معظم النصوص لا يستفاد منها ذلك بالبيان الذي ذكرناه، من أن الإطلاق لهذه النصوص لا بد من تقييده بما دل على اشتراط المساواة من الروايات السابقة التي استفدنا منها ذلك. وأما إذا ورد في النصوص أن الدية 100 من الإبل فقط وسكتت، الدية 100 من الإبل فقط بحيث يفهم منها تعين ذلك وعدم وجود بديل له يستفاد، وعدم وجود بديل له، هذا قلنا يستفاد منه عدم اشتراط المساواة، عدم اشتراط مساواة الإبل للدينار إذا فرض صدور هذه الروايات بهذا المضمون من جميع الأئمة ومن معظمهم، إلا أن الواقع خلاف ذلك، إذ لم يروى ذلك إلا عن الإمام الصادق عليه السلام. مضافا إلى عدم إمكان الالتزام بظاهر هذه النصوص، يعني تعين دفع 100 من الإبل ووجوب دفع 100 من الإبل يجب بها ضروره إذا كانت تقتصر على ذلك، لما قلناه من أنها منافية للروايات المستفيضة الدالة على منع التخيير، وقد عرفت أن التخيير لا ينافي اعتبار المساواة. هذا اللي يمكن أن يقال في مقام الدفاع عن هذا القول. بعد الأمر إليكم، تشوفون يمكن اختيار هذا القول أو فهمكم اختيار هذا القول. التخيير تخيير به مو مشكلة، قلنا التخيير ما في مشكلة، التخيير يصدر من أي إمام في أي زمان ما في مشكلة، التخيير قاعد يقول بأنه بالقيد المذكور أنت مخير تدفع 100 من الإبل، 1000 دينار، 10,000 درهم، 200 بقرة، بشرط بهذا الشرط أن تكون مساوية للألف دينار، ما في مشكلة. المشكلة تجي إذا كان فقط يقول الدية 100 من الإبل وتصدر من أئمة متعددين مع القطع باختلاف القيم، وشلون يقول لك أن أدفع 100 من الإبل والحال أن قيمتها أقل من الشنو؟ هذا ينافي، هذا ينافي، بس هذا يظهر ما موجود بالأخبار بهذا الشكل، بل قد موجود على الإمام الصادق، قلنا في زمان الإمام الصادق ممكن أن تكون القيمة مساوية، ويعلم بأن الإبل الواحدة تساوي شنو؟ 10 دنانير، يقول أدفع 100 من الإبل. هذا ما يمكن أن نقوله في محل الكلام. بعد ذلك نذكر الإشكال الرابع. الإشكال الرابع هو يرتبط برواية، الرواية هي صحيحة لمحمد بن مسلم وزرارة، مروية في الباب الثاني الحديث السابع، الوارد بها هذا. رواية طويلة هي، هي هاي بها عن أحدهما، كنا فقط رواية تقول عن أحدهما، ولا كل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، عن أحدهما عليهما السلام في الدين، رواية صحيحة السند بلا إشكال بكل طرقها. في الدين قال هي مئة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك، وإلها تتم الرواية عن هذا، هي مئة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم. هاي الرواية بناء على أن الضمير في فيها وليس فيها دنانير ولا دراهم يعود إلى الدية، كأنه يقول أن الدية ليس فيها دنانير ولا دراهم، ما فيها دينار وعشرة آلاف درهم، وإنما هي فقط شنو؟ إبل فقط، ليس غير لا غير. وهذا ينافي ما تقدم، قاعد نجعل الأصل هو شنو؟ أهل الدينار، قاعد يقول ما بيها أهل الدينار أصلا، الدية ليس بها ذلك. هذا جوابه هو أنه بناء على هذا الفهم تكون مخالفة لكل النصوص الأخرى، كل النصوص الأخرى، كل النصوص اللي تقول أكو دراهم وأكو شنو دنانير، نادرا ما تجد رواية لم يذكر فيها الدنانير والدراهم. نصوص مستفيضة تدل على ثبوت الدنانير وماذا والدراهم في الدية، بل استفدنا من النصوص أن الأصل هو الدنانير والدراهم، ولذا لا بد من طرحها أو تأويلها، من طرحها أو تأويلها. لكن هناك احتمال في الرواية ما يحتاج إلى طرحها، وهو أن الضمير يعود إلى الإبل، ذكروه في الكتب أنه يعود إلى الإبل، الدية مئة من الإبل ليس فيها، يعني في الإبل ليس فيها، أي في الإبل دنانير ولا دراهم، وهو إشارة إلى أحد الجواز دفع القيمة، وهذا متفق عليه باستثناء الشيخ الطوسي، أنه من تدفع الإبل نفسها، أما أن تقيمها وتدفع قيمة هاي الإبل هذا ما يجوز، إذا ما تقدر تدفع الإبل تقل إلى شيء آخر، فهاي تقول بأنه مئة من الإبل، لكن هاي الإبل من تدفعها مو تدفع على أساس قيمتها، تدفع قيمة لها، وإنما العدد لا بد منه، وإنما العدد لا بد منه مو أن تدفع القيمة. هذا التفسير لهذه الرواية، أمكن تفسيرها بهذا فبها ونعم، ما أمكن همك لا بد من تفسيرها، أنا عدم التعبير عليها. الشيخ الطوسي إلى كلام إلى عبارة في المبسوط يقول الذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان من أهل الإبل وبذل القيمة قيمة مثله، هذا مو الألف دينار وعشرة آلاف درهم، لا قيمة المئة من الإبل، وبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك، وإن قلنا ليس له ذلك فهو أحوط، كان أحوط، لكن هو ظاهر أنه يجوز هذا، ما يستثنى استحباب الاصطلاح، لكن هذا كل المشهور لا يقبل على هذا، لا يوافق على هذا، يدفع قيمة المئة من الإبل. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى هذا الموضوع. وهناك عبارة لابن أبي عقيل ينقلها العلامة في المختلف، ما يفهم من هذا القول الذي ذهب إليه القاضي ابن البراز، لكن هو شيء مقارب إلى في المختلف موجود يقول: قال ابن أبي عقيل: الدية في العمد والخطأ سواء، يقولون كل من هذه واحدة سواء، على أهل الورق 10,000 قيمة كل 10 دراهم دينار، قيمة كل 10 دراهم دينار. يعني لاحظها بلحاظ شنو الدينار، كنت سؤال الدينار ها؟ أصل لا الأصل دنانير، قيمة كل 10 دراهم شنو دينار، وعلى أهل العين 1,000 دينار، ولكن أهل الورق هذا أهل العين، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان قيمته 10,000 درهم، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان قيمته شنو 10,000، كل لازم تسع ما يدفعه من الإبل والبقر والغنم لابد أن يكون المدفوع قيمته مساوية 10,000 درهم، يعني 1,000 دينار اللي فرضها يرجع هذا الدينار من أي صنف كان قيمته 10,000 درهم. بل الخلاف هو هذا، أنه ظاهر العبارة أنه ما يشترط العدد في الإبل والبقر والغنم، ما يشترط العدد، فهو يدفع من الإبل ما يساوي قيمته شنو 10,000 درهم، ويدفع من الغنم ما يساوي قيمته 10,000 درهم، فكأنه ما يشترط عدد معين، تجاوز شنو العدد، ألغى العدد، مهم أن يكون قيمته مساوية ل1,000 دينار. هذا مقارب لما ذهب إليه ابن البراج، لكن البراج كان يعني نص على ماذا، على العدد لا بد منه. هذا ما عندنا في هذه المسألة، ونكتفي بهذا المقدار، ويوم الأربعاء نذكر كلاما مرويا عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رواية مروية عنه أنه كان يقول عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيعلم. من أروع الكلمات، الفتنة مفسرة في كلمات اللغة بالاختبار والابتلاء، وهي تارة تعرض على الفرد وأخرى تعرض على المجتمع الأم وعلى الفرد. مقصود الإمام عليه السلام بهذه الفتنة الثانية، النوع الثاني، يعني الفتنة التي تعرض على الأمة، ومن خصوصيات الفتنة أنه يتحير الإنسان في كيفية الخروج منها، ولا يقال فتنة عما أمياء صماء، بمعنى أنه لا يعلم كيفية الخروج من هذه الفتنة إلا ذوي البصيرة، إلا ذوي البصيرة. ابن اللبون هم واضح، ابن اللبون هذا ولد الناقة اللي يدخل في العام الثالث، سمى ابن اللبون لأنه أمه تكون قد حملت وأرضعت وصبح ذات لبن فيسمى ابن اللبون. هذا ابن اللبون هذا خصوصا أنه لا هو كبير حتى يستفاد منه بالركوب، ولا عد حليب ويستفاد منه. الإمام عليه السلام وصيته أن في الفتن أنه كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلم. لا يعني لا نستفيد من هذه العبارة أنه لا تساهم في قمع الفتنة، لا تساهم في وجود حلول لهذه الفتنة، ليس المقصود هذا. مو أن تقعد في بيتك وتغلق الباب عليك، أو تقف موقف المتفرج من الفتن التي تعرض على الأمة وتعرض على المجتمع، لا يستفاد من هذا. من الذي يقول بأنه لا تصير مطية للغير، نحن الحوار لا تصير يستفاد منك، يستفاد منك الغير للوصول إلى أغراضه، مطية للغير لا تصير يستفيد منك فيما يريد وهو يصل إلى أغراضه ويستخدمك مجرد وسيلة. كن على بصيرة من أمرك، كن كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. ليس الغرض من ذلك هو دفع الناس إلى التخلي عن هذه الأمور والوقوف منها موقف المتفرج، لا، تبقى القوانين العامة والقواعد العامة تحكمنا، وهو أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من وعد هذه والدخول فيها ووعدها، محاولة إيجاد طرق للتخلص منها وحلول للتخلص منها وحلها. لكن لا يجوز للإنسان المؤمن المسلم ماذا؟ أن يكون مطي لغيره، أصحاب المآرب، أصحاب الأطماع، أصحاب الذين هم يثيرون هذه الفتن التي تعصب المجتمعات، هؤلاء لهم مآرب، ووسائلهم للوصول إلى هذه المآرب هو عامة الناس، البسطاء من الناس، هؤلاء ينخدعون بأبسط الأشياء وتأخذهم حالة العقل الجمعي، فحينئذ يتحققون مآربهم وأطماعهم عن طريق هؤلاء الناس، فهم يجعلونهم مطية للوصول إلى أهدافهم، فيستفيدون منهم من دون أن يفيدوهم حتى. الإمام يحذر من هذا، لا تكون هكذا، كن واعي، كن على بصيرة من أمرك، أعرف أين تضع موطئ أن تضع قدمك، كن على بصيرة، تفهم بالأمور واعمل بالقواعد العامة والقوانين العامة اللي تحكمنا كنا. إذن هي ليست دعوة لماذا؟ للتخلي والوقوف موقف سلبي تجاه هذه القضايا، لا، وإنما المقصود بها هو هذا الذي بيناه، وصلى الله عليه وسلم.